شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك.
إيش؟
وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك.
هذا الوصف الذي هو التغذية والوصول إلى المعدة التي هي منطقة توزيع الغذاء، هذا الوصف هو المعتبر فيما يدخل إلى الجوف، فليس العلة التفطير هو مجرد دخول شيء إلى البدن، لا. نعم.
فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما.
قيل مرة ثانية.
قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من
البخار.
نعم.
لا. نعم، يمكن يريد كالبخور يعني. نعم.
وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن.
نعم.
ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك.
على إيش؟
على البخور والدهن ونحو ذلك.
ينبغي الكلمة الأولى هي البخور، ليس المراد أي بخار، المراد البخور. نعم. وهذا يفيد أن البخور ليس ممنوع في الصائم، ما يمنع من البخور، لكن يعني ممكن يتطيب بالأطياب السائلة والدهنية، ويمكن يتطيب بالبخور، لكن قد يقال أنه لا يستنشق كذا بنفسه، لكن يشمه، يدخل إلى جوف الإنسان أو إلى أنفه الدخان على الحطب، والبخار الذي يتصاعد أحيانا بسبب الرطوبة أو كل هذه لا أثر لها على الصيام، ممكن الإنسان يتطيب والحمد لله، ما في، ليس هذا أكل ولا شرب. نعم.
ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك، لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه
يظهر يعني فيما يظهر من كلام أصحاب الطب والتخصص إن الطعام ما هو بيستحيل دما في المعدة، بل ينتقل ويجري في مجاري خاصة ثم يستحيل دما. نعم.
والفرع قد يتجاذبه أصلان، فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع.
نعم. وقد
ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع.
نعم.
فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك.
فإن قيل
لو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار، ففي الصوم أوكد. وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى.
يعني التراب وما أشبه يضر بس، نعم، وإن كان قد يكون له نوع تغذية لكنها ضارة، نعم، ولهذا شبهه بالسم، نعم.
فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وها إنه يحرم،
لا يحرم،
يحرم،
إيه،
سلام. لا يقال فيه إنه يحرم،
يعني ليس إلى المرأة، ما يقال يحرم الحيض، بخلاف الجماع يحرم، الجماع يحرم، الحيض يفطر ويفسد الصيام ولا يصح معه الصيام، كما يقال يحرم، لأن هذا ليس من ليس فعلا اختياريا، نعم.
وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع،
أمور اختيارية تحرم على العبد، نعم،
وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك تنقسم عللها. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب. ومن جهة أنه
الشيخ يقول أن يعني المفطرات دائرة، يعني مفطرات بما يدخل، الفطر يكون بما يدخل وبما يخرج، فالفطر بالأكل والشرب وما في معناه، وما هذا فطر بما يدخل إلى الجسم، والفطر بالحيض والجماع وما يتبعه من الاستمناء هذا فطر بما يخرج، نعم، فليس الفطر قاصرا على ما يدخل، لا. ولهذا يقول يمكن تعليل هذه الأحكام بعلل مختلفة مناسبة، نعم، نعم.
ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن.
الله،
والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها في العبادات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم. بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك فصار فيهما كالأكل والحيض
فصار فيهما
نعم
إيه يعني أنه من وجه كالأكل ومن وجه كالحياة. من جهة ما فيه من اللذة كالأكل، ومن جهة ما فيه من إخراج الماء وكالحيض. نعم نعم.
وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساده الأكل والحيض. فكان إفساده الصوم أعظم من إفساده الأكل والحيض.
لا، من إفساد بدون ضمير، من إفساد الأكل والحيض. فصار،
فكان إفساده الصوم،
فكان إفساده الصوم أعظم إيش؟
من إفساد،
من
الأكل،
إفساد الأكل والحيض للصوم، يعني هذا المعنى. فإضافة الإفساد إلى الأكل من إضافة المصدر إلى فاعله. الضمير ما يصل، لأنك إذا قلت من إفساده الأكل يصير الأكل هو المفسد، الواقع أنه هو المفسد. نعم.
فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء
إلى هنا يا أخي.